أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وكيف كان سواء صلحت تلك الرواية صحيحت علي بن عطية لكونها مؤيدا وشاهدا للاحتمال الثالث أو لا، وتم ما ذكرناه أم لا أو لا، الذي يقوى في النظر قلت بعد ما استظهرنا إرادة الوجه الأول للوجه الآخر اللي عبر عنه، إرادة الوجه الأول اللي قلنا البيع على وجه التسعير حتى يكون الإنذار لأجل معرفة ما يستحقه البائع من الثمن، الذي يقوى هو المشهور، ما ذهب إليه المشهور من المتأخرين من صحة إنذار ما يحتمل الزيادة والنقيصة. ليش يقول ليش يعني ما نحتمل لزوم الاحتياط ومراعاة حال البائع؟ ها، من جهة أن هناك أصل، من أن هناك أصلا أو أصلين ينقحان جواز اكتفاء المشتري بدفع الثمن الأقل. يعني لما وزنهن وطلع 10 المجموع، 10 كيلوات، بس ما يدري أنه الظرف كيلو، كيلو وربع، نص أو أقل من الكيلو. هنا مو لازم يدفع له الزيادة، مو لازم يحتاط ويقول ها احتمال أن الظرف وزنه أقل من كيلو فلازم أعطيه ثمن 9 كيلوات ونص مثلا من الزيت، لا مو لازم على المشتري. قلنا لوجود أصل أو أصلين، وهما أصالة عدم زيادة المبيع على التسعة، مو لازم تدفع أكثر من ثمن 9 كيلوات، لأن الزائد على التسعة وهو النص كيلو حسب المثال مشكوك. يقول إن شاء الله ليس زائدا على التسعة، لأن قبل ما يدفع البائع الزيت إلى المشتري ويأخذ المشتري الزيت ويدفع لي، يريد يدفع له الثمن، قبل ذلك كله ما كان أكو شنو مبيع زائدا على 9 كيلوات. الآن هما تنقول يعني عدم الزيادة كانت ثابتة، لو الزيادة أخو عدم الزيادة، لأن العدم سهل المؤونة. الآن نستصحب عدم الزيادة، ومضافا إلى ذلك أصالة عدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري. المشتري يدفع له ثمن 9 كيلوات، أكثر من هذا ما معلوم هو يستحق بذمة المشتري، حتى يجب على المشتري أن يدفع. ولعل الأصل الثاني يعد شنو محكوما بالنسبة للأصل الأول، لأن متى يستحق البائع أزيد مما يعطيه المشتري؟ إذا كانت هناك زيادة في المبيع. فإذا أجرينا الأصل بلحاظ عدم الزيادة، بعد ما توصل النوبة إلى الشك في استحقاق البائع حتى نجري هذا الأصل الثاني، لعل النسبة بين هذين الأصلين هو الحكومة، سببي ومسببي. يعني الأول إذا جرى أصالة عدم زيادة المبيع، بعد ما توصل النوبة إلى الشك في الاستحقاق بأكثر مما يدفع المشتري. قال لأصالة عدم زيادة المبيع عليه على ما يحتمل الزيادة والنقيصة اللي فرضناه 9 كيلوات، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، وهو ثمن 9 كيلوات، لكن العمل احنا فارضيه 9 كيلوات زين، ويمكن أنه لا أقل من 9 كيلوات حماد. وأما مع العلم بالزيادة لكن فرد شيء خلي يبقى واضح إنه، وهو أنه إذا بعد يوم يومين ثلاثة اطلعنا على أنه بأي شكل من الأشكال على أن الظرف وزنه نص كيلو مو كيلو، فالمشتري يعني دافع أقل إلى البائع، لأن لازم يدفع له ثمن 9 كيلوات ونص زيت، دافع له مال 9 فلازم يدفع له. وهكذا العكس، إذا تبين أنه لما عندرو كيلو هو كيلو ونص الظرف، فلازم يرجع البائع قيمة نصف كيلو إلى المشتري لأن دافع له أكثر. اطلعنا على أن المشتري، تبين أن المشتري دافع له أكثر، يعني هذا الحكم مو واقعي وينغلق ملفه، لا ظاهري على مستوى الظاهر ما لم يحصل العلم بالخلاف. أما إذا حصل العلم بالخلاف بعد حينئذ لابد وأن يراعى الواقع. لذا قال: لكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال، يعني وتبين الواقع، إذا انكشف خطأ المندر زيادة أو نقيصة. أكو حالة ثانية، هذه الآن كانت صورة ما إذا احتملنا الزيادة والنقيصة، قلنا المشتري مو لازم يدفع للبائع أكثر من المعلوم، لأن بمقدار 9 مثلا هذا والعباس البائع يستحق ثمنه، أكثر من ذلك ما معلوم فمو لازم يدفع. الآن نجي إلى صورة أخرى، وهي ما إذا علمنا بالزيادة والنقيصة، لما أندرنا كيلو ندري ترى هو مو كيلو الظرف نص كيلو فنقيصة من حيث المبيع وزيادة من حيث الإندار، قول تبينت زيادة الإندار. وهكذا إذا لا، لما أندرنا كيلو تبين الظرف كنا نعلم بأن الظرف مو تبين، لا هو ساعة الإندار نعلم بأن الظرف وزنه كيلو ونص، فهنا شنو؟ نقيصة أندرنا وجلولة. فما حكم هذه صورة نعلم بالزيادة والنقيصة في وزن ما أندر؟ الشيخ الأنصاري يقول: أكو عادة تقتضي إندار كيلو حتى في صورة العلم بالزيادة والنقيصة؟ لو لا، إذا كانت هناك عادة بين التجار بين السواق في أنه للظرف للوعاء ينزلون كيلو، حتى لو هو في الواقع نص كيلو، حتى لو هو في الواقع كيلو ونص، فيكون حينئذ المتبع هو العادة، لكن بشرط أن يكون كل من المتبايعين عالمين بالعادة. أما إذا لا ما يدرون وجود العادة في الواقع هذا لا يؤثر. لذا قال: وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة فإن كان هنا عادة تقتضي الإندار بمقدار كيلو مع أنه الظرف زائد أو ناقص، كان العقد واقعا عليها على العادة مع علم المتبايعين بها، يعني يصير شنو شرط ضمني كأنه ارتكازي كذا. ولعله مراد من لم يقيد بالعلم، من لم يقيد بالعلم مقصوده هو هذه الحالة، وجود عادة وجود كذا، لم يقيد بعلم المتبايعين بها. لما قال إذا كانت هناك عادة خلاص مقصودة يعني مع العلم بها، مع علم المتباين. خب نجي إلى شق آخر، نعلم بالزيادة يعني نعلم بوجود زيادة نقيصة لكن نجهل بالعادة، أو نعلم بالعادة لكن أحد المتبايعين أو كلاهما لم يكونا عالمين بالعادة. إما أن نجهل بالعادة أو لا، ما أكو عادة من أساسها في هذه الحالة. هل يكتفى بإنذار هذا الكيلو أو لا؟ لأنه هو كيلو ونصف في الواقع، أو نصف كيلو زيادة أو نقيصة قلنا، وهم ما يدرون بوجود عادة أو يعلمان بوجود عادة. زين، عفوا، ما كانت هناك عادة، أو لا كانت هناك عادة لكن يجهلان وجود العادة في مثل هذه الحالة. ما زاد أو نقص عن الكيلو هذا لا يستحقه الآخر إلا مع التراضي، لأن إذا متراضين فحينئذ حق كل منهما في حال الزيادة، يعني هو أندره كيلو وتبين وكان هو نصف كيلو في الواقع، هذه كأنه شنو أسقط حقه البائع، قال أنا أكتفي ثمن 9 كيلوات، نص كيلو ما يريد إلك طرح. وإذا كان نقيصة لا، المشتري أراد أن كأنه يدفع للبائع زيادة، راضي بأنه ثمن نص كيلو يعطيه إياه زيادة، لذا قال. قال ومع الجهل بها بالعادة، أو لا أصلا ما كان أكو عادة أو عدمه، فلا يجوز إلا مع التراضي لسقوط حق من له الحق. يعني حيث يجوز حينئذ مع التراضي أن يسقط كل منهما حقه لأجل التراضي بعد، سواء ذلك الإسقاط كان في متن العقد، تواطأ على ذلك في متن العقد بأن قال بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا، لكل ظرف مثلا شنو هسه هنا ذاك الرطل 10 رطل يسقط، أو فهو هبة له، أو تراضيا عليه بعد العقد، مو إلا بأثناء العقد. شلون يتراضون بعد العقد؟ بإسقاط من الذمة، أو لا يهب للعين، هبة للعين، وهذا يهب شنو الثمن بالنسبة للمشتري. إذا أراد شنو يحسب مثلا 9 كيلوات ونص وهو 9، فراح يدفع نصف ثمن نصف كيلو إلى زائد دراهم، أو ذاك هبة للعين، هبة للزيت من قبل البائع. على كل حال يمكن في متن العقد يتم التواطي هذه الهبة أو الإسقاط، ويمكن أن يكون بعد العقد. هذا كله على ما تقتضيه القاعدة، بقطع النظر، مع قطع النظر عن النصوص، عن الروايات اللي قريناها موثقة، اي موثقة اللي قريناها موثقة بلي حنان، او رواية علي ابن ابي حمزة، او رواية علي ابن جعفر رضوان الله عليه. اما اذا نظرنا الى الروايات شلون، خو يقول هي 3 روايات قرينا، والرابعة صحيحة علي ابن عطية جعلناها شاهد على
الله أنا أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون فيه،
رحمهم الله. والمؤيد إلى ذلك الرواية المتقدمة عن قرب الأسناد اللي ورد بها عن الرجل يشتري المتاع، ما قال الزيت والسمن، المتاع وزنا في الناس يوجه. ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الأسناد، لكن دير بالك بعد لا تروح بيها عريضة، قلنا كل ظرف، لكنه ترى مو كل ظرف بحيث حتى لو ما متعارف أن شنو المظروف مالته يباع بدونه وزنا، بل نتعدى كل ظرف، لكنه في المظروفات اللي عادة ما يجون يفرغوها بمكان آخر ويزنوها، لا هي بظرفها يزنوها. قال لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات. عادة بالبطن لما يبيعون الماء الوارد الجلاب يبيعوا، أو مثلا هذا العطر العطور هذا بعد هو في القنينة مالته يبيعوا ذني، فما نقتصر على الزيت والسمن، لكن لا نتعدى إلى كل شيء حتى اللي يتعارف أن يباع منفردا من دون ظرفي، لا لا مطلق شنو الظرف اللغوي يعني الوعاء، ويحتمل العموم لكنه ضعيف. آخر شيء، نعم يقوى تعدية الحكم، منا شوية شنو قلصنا الحكم، منا شوية نريد نتوسع، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب أكو بعض الأشياء لما تباع مثلا ذني اللي يسووهن مالت شنو شموع للمتزوجين اللي الآن يتزوجون أو كذا، يسموهم شمعدان عند البعض احنا بالعراق لعله كان يسموهن، فمن ذهب من فضة من يوضع الشمع بيها، هذا إذا يراد وزن هذا الشمعدان يراد وزنه خوب كذا يوضع فيه الشمع، أو لا الأدوات الحلي بعضها بيها شنو بيها يسموه شنو يسموه اللهم لعن الشيطان نجين، أو يسمون مثلا فوس فصوص، هذه أما توزن مع الذهب هذه شنو هذه نقدر نسقط أو لا؟ قال نعم يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصوغ من الذهب والفضة، وكذا تقوى التعدية تعدية الحكم للمظروف الذي يقصد ظرفه، نريد الظرف نشتري إذا كان وجود المظروف فيه تبعا بشكل ما نريد نشتري فرد إناء كبير لكن فيه دبس قليل، لسه هذا شو نسوي له؟ فنوزنا مع الدبس ونسقط لأجل الدبس الموجود نصف كيلو كذا ننذر. قال إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق. وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله، مثلا أنا أريد أن شنو فرد شيئان بلي ظرف ومظروف خلي نقول، أو لا مو ظرف ومظروف، مثلا مخبوط، خلينا نقول العدس ومع الأرز مثلا من باب المثال. أنا بدي أبيع لك الأرز، فأجي نوزن الجميع وننقر للعدس، هذا أصلا مما لا ينبغي احتماله، هذا أنه يجوز الإنذار في هذه الصورة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.